أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفردة الملك. الملك كما ذكرنا سابقا، ملك يملك ملكا 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 بتثليث الميم وسكون اللام، كل له معاني متعددة، لكن الأصل إنما يرجع إلى الاستيلاء والسلطنة والاحتواء. أصل هذه المادة مادة ملكة، إنما ترجع إلى الاستيلاء والسلطة والاحتواء. وهذا الاحتواء المستفاد مما ذكرناه، تقدم ذكر كلام اللغويين ومراتب الملك وأقسام الملك أيضا، والملك أيضا قلنا بأنه هذا الملك والملك والملك، هذه المعاني التي ذكرناها ترجع إلى هذه إلى هذا الأصل، الاستيلاء السلطة الاحتواء. الاحتواء أيضا له مفردة، له متعلقين. تارة يطلق الاحتواء على الشيء، على ما يحتويه الإنسان أو الشخص الذي يحتويه فيسمى مالكا، وتارة يطلق على الشيء المحتوى ويسمى مملوكا، ويطلق على كل واحد منهما. واستخرج من هذا المصدر أيضا مصدرا اصطناعيا سمي بالملكية، فأصله الملكية لا يوجد في اللغة، وإنما أصله ملك، ملك يملك ملكا بتثليث الميم وسكون اللام. انتزع واستخرج من هذا مصدرا اصطناعيا وسميت بالملكية، وهذا هو المتعارف في لسان الفقهاء، يذكرون الملكية، الملكية هي هذه مصدر اصطناعي. هذا المصدر يطلق على الحاوي ويطلق على المحتوى أيضا، فتارة يطلق الملكية بمعنى الذي يحتوي، ويطلق الملكية بمعنى الشيء المحتوى أيضا، كلاهما موجودان في اللغة وفي كتب الفقه. فتارة يطلقون الفقهاء لفظ الملكية على الحاوي، وأخرى يطلقون هذه اللفظة على المحتوى، أي الشيء الذي يحتويه. هذا ما يتعلق بالمفهوم اللغوي لهذه الكلمة. أما المفاهيم الاصطلاحية في البين، قد ذكروا لهذه الكلمة معان متعددة في علوم مختلفة. الأول المعنى الفلسفي، يقولون ملك، ذكر الملك في المنطق وفي الحكمة، وخصوصا الفلسفة اليونانية، بأنه الملك من مقولة الأعراض التسعة أو المقولات العشر بانضمام الجواهر. لما تقرؤون المقولات، أحد المقولات هو الملك، ويعبر عنه بالجدة أيضا، أطلق الملك والجدة كلاهما في إصلاحهم، إصلاح الحكماء والمناطق، ويراد منه هذا التعريف الذي ذكروه بالهيئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة جسم آخر، ينتقل بانتقال الجسم المحاطي، كالهيئة الحاصلة للجسم بسبب التعمم والتقمص. يقال متعمم، يقال متقمص، أي لابس القميص، لابس العمامة، هذه ملك، جدة. والجدة قلنا كما ذكرنا في اللغة بمعنى الغنى واليسار، إلا أن في إصلاح المناطق هو يأتي بمعنى الملك، والملك هذه أحد المقولات العشرة، استعمل في هذه الإحاطة أيضا. فيرجع إلى المعنى اللغوي أيضا، إلى أصل المعنى اللغوي الإحاطة، لكن بشرط أن يكون الجسم المحاط منتقلا مع الجسم الذي يحيطه. هذا هو الذي كلتا المقولتان الجد الملك والجدا تعني العلاقة بين الحاوي والمحتوى أو في المالك والمملوك، هذا في إصلاح المناطق والحكماء. المعنى الاقتصادي لهذه الكلمة في علم الاقتصاد، قد ذكر العلماء وعلماء الاقتصاد للملكية مفهومين: أولا حق امتلاك الشيء، كل حق شخص له حق امتلاك هذا الشيء، وسيأتي إن شاء الله أن هذا الحق هل هو حق وضعي أم أنه حق إلهي، كلاهما يتصوران إن الله جعل هذا الحق لكل إنسان أن يمتلك شيئا ويتصرف فيه، حق امتلاك الشيء. الثاني الشيء المملوك، قالوا بأن الشيء المملوك ملكية، ملك أطلق لفظ الملك في عند الاقتصاديين على الشيء المملوك. ذي يذكر في معجم غطاس: الملكية حق الشخص في التصرف بالممتلكات التي تخصه دون غيره. سيأتي إن شاء الله أن الفقهاء لما يريدون يعرفون الملكية يقولون الملكية متقومة بأمرين، وسيأتي الأمر الأول التصرف من المالك في المملوك، الثاني دفع المزاحم، أنه له حق أن يدفع المزاحم عنه. هذا التعريف الذي ذكره في معجم غطاس: الملكية حق الشخص في التصرف، هذا جانب التصرف منه، ودفع التي تخصه دون غيره أي دفع المزاحم، ويصرحون بذلك. وقال أيضا في موضع آخر في كتابه: الملكية في معنى الملكية تعني الكلمة بمفهومها الضيق حق الفرد المطلق وغير المقيد في الأشياء الخاصة به، كل شخص له حق المطلق في الأشياء التي يمتلكها ويختص بها حينئذ، سواء كانت أرضا أو أمتعة شخصية. وفي الوقت الحاضر أصبحت الكلمة تعني الأشياء المملوكة، فرجعنا إلى ما قلنا بأن الحاوي بأن الملكية تارة يطلق على الحاوي الذي يتملك والمحتوى الذي يتملكه الشيء الذي مملوك له. يقول في كتابه أنه في الوقت الحاضر لما نطلق الملك فلان مالك فلان، الملك إنما يطلق على الشيء المحتوى أي الشيء المملوك، هذا استعمال شائع عنده، وإلا يطلق الملك على كلا الجانبين. أصبحت الكلمة تعني الأشياء المملوكة لا الحق في امتلاكها، هذا هو في علم الاقتصاد. فإذا أطلق لفظ الملك في علم الاقتصاد ينصرف إلى هذا المعنى، أي الأشياء المملوكة لا الحق في امتلاكها. وسيأتي إن شاء الله أن علماء الاقتصاد عرفوها أيضا بتعاريف أخرى. القانون المدني، في القانون المدني يذكرون أهم مصدر في القانون المدني كتاب الوسيط للسمهودي، ذكر فيه القوانين المدنية، وأما القوانين هو القانون الفرنسي، حيث أن القوانين المدنية المعاصرة لا سيما في الدول العربية تستند إلى هذا القانون الفرنسي. ويقال أن هذا الرجل إنما سن أغلب القوانين العربية على ضوء القانون الفرنسي، ثم في آخر عمره ندم على ذلك واعتبر أن القانون الإسلامي هو الأهم من القانون الفرنسي، لكن بعد فوات الأواني أيا كان. قال في كتابه الوسيط: الملكية هي الحق في الانتفاع في الانتفاع بالشيء أثبت الحق له، وفي التصرف فيه على نحو أشد ما يكون إطلاقا أي تصرف من أنحاء التصرفات، بشرط أن لا يستعمل الشيء على وجه يحرمه القانون أو اللوائح. هذا هو التصرف، فله مطلق الحرية في التصرف في الشيء المملوك المحتوى إلا إذا صادمه قانون أو لائحة من القوانين. هذا ما ذكره السمهودي في كتابه الوصي. وقد أخذ مضمون هذا التعريف في القوانين المدنية المعاصرة، ففي القانون المدني المصري الملكية هي الحق للمالك في الانتفاع بما يملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة، ماكو أي منع للتصرف إلا إذا صادف ما خالفه تشريع، هم يقولون قانون أو لائحة، نحن نزيد عليه أنه إذا كان هناك تشريع يمنعه من التصرف فيما إذا كان مضرا بالآخرين. هذا ما ذكره. يعلق أحد شراح القانون المدني وهو بورتاليس على الحرية المطلقة، هذه الحرية المطلقة التي منحها القانون للشخص الذي يملك شيئا، التي يعطيها القانون الفرنسي للمالك في التصرف بملكه، فيقول: ولقد اعتبر دائما مبدأ من المبادئ الحرة أن الملكية الفردية في التقنين المدني تدخل من النظم الطبيعية، كأنما هم يرون أن الحرية هي نظام طبيعي لكل شيء، فالتصرف المالك فيما يملكه داخل تحت هذا النظام الطبيعي، بل يعتبره يقول بل النظم الإلهية، أي أن هذا الحرية مضافا إلى كونها حق طبيعي، إن النظم الإلهية أيضا أثبتت هذه الحرية للمالك في التصرف، وأن حقوق الملاك على أملاكهم هي حقوق مقدسة باعتبار النظام الإلهي شرع هذا، يجب أن تحترمها الدولة نفسها حينئذ. فإذا كان هذا قانونا مقدسا قانونا طبيعيا، على الدولة أن تحترم هذا القانون. هذا كلامهم، وعلى ضوء هذا شرعوا اقتصادهم حينئذ وعملوا ما عملوا، أن لهم هذا الحق من التصرف، الحرية المطلقة في التصرف لا يمنعه شيء، حينئذ شرعوا هذا الاقتصاد المزيف الذي عندهم. هذه النقطة يكون في بالكم، سيأتي إن شاء الله. ونقل السمهودي أن القانون المدني المصري وضع في مشروعه التمهيدي مادة هي مادة 802 الصيغة المقترحة التالية لمالك الشيء، شاف أن هذا القانون المدني الفرنسي يعطي الحرية المطلقة ويجعل هذه الحرية المطلقة حقا طبيعيا بل حقا إلهيا مقدسا، يجب على القانون المدني أن يحترم والدولة تحترم هذا يصادم كثيرا من الأمور الموجودة في الشرع. شرعوا هذا لمالك الشيء ما دام ملتزما حدود القانون، قيد هذه الحرية بأنه يكون ملتزما بحدود القانون، أن يستعمله وأن ينتفع به وأن يتصرف فيه دون أي تدخل من جانب الغير. فما دام القانون يسمح له يتصرف ولا يحق لأحد أن يمنعه، بشرط أن يكون ذلك متفقا مع ما لحق الملكية من وظيفة اجتماعية، أن لا يكون مخالفا لهذه الوظائف الاجتماعية التي موجودة فحينئذ قيدوا هذه الحرية أولا حدود القانون الذي سمح له أن يتملك وأن لا يخالف الوظائف الاجتماعية، هذان قيدان قيدهما القانون المصري، قيد هذه الحرية المطلقة التي أعطاها القانون المدني الفرنسي للمالك، واعتبر هذه الحرية حقا طبيعيا واعتبرها حقا مقدسا، فيجب على كل دولة احترام هذه الحرية. ولكن هذه الحرية المطلقة إنما قيدها القانون المصري. قال الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله في تحريره على المادة 125 من مجلة الأحكام العدلية، هذه المجلة إنما كان دستور النظام العثماني وهو مبني قوانين كلها مبنية على الفقه الحنفي، ولذلك الشيخ رحمه الله رأى أن هذه القوانين هي حنفية حررها واعتبرها على القانون الجعفري، وابن عابدين وغيره أظن أحد العلماء الحنابلة هم أيضا شرع قوانين هذه المجلة على قانون الحنبلي. أيا كان، قال الشيخ رحمه الله في تحرير الأحكام المجلة العدلية، مجلة الأحكام العدلية: الملك إضافة بين الإنسانين والأموال تقتضي سلطنته عليها. اعتبر باعتبار أن هذه المجلة مجلة قانون مدني، ذكرت هذا كلام الشيخ وإلا هو حقه أن يذكر في المفهوم الفقهي لهذه الكلمة، إلا أن مجلة الأحكام العدلية هي قوانين مدنية للنظام العثماني على غرار القانون المدني الفرنسي، لكن على ضوء الفقه الحنفي، لأن المذهب كان المذهب السائد عندهم مذهب الحنفي. فالشيخ رحمه الله يرى بأن الملكية سلطنة إضافة بين المالك والشيء المملوك، تقتضي هذه السلطنة أنه سلطنته، إضافة هذه الإضافة سلطنته عليها. مراد من السلطنة أي حق التصرف في هذا الشيء، دفع المزاحم عنه. هذا هو تعريف في القانون المدني. التعريف الفقهي: عرف الفقهاء الملك بأنه اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا من تصرف غيره فيه. ترون في الفقه في مكاسب الشيخ الأنصاري وغيره أنهم يذكرون الملك هكذا، أنه إضافة بين المالك والمملوك والشيء المملوك. هذه الإضافة تقتضي أن يتصرف في هذا الشيء له مطلق التصرف وأن يمنع المزاحم له، فهذا هو تعريف الملك: اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا من تصرف غيره في ذلك الشيء المملوك. هذا هو الذي اعتبره اتصال شرعي، فعرفوا الملك بأنه اتصال شرعي. فقيه آخر أنه أتى أبدل هذا الاتصال الشرعي بأنه حق للمالك أن يتصرف. ابن أبي جمهور الإحسائي يعرف الملك بأنه حكم. هل أن هذه اختلاف التعابير يرشد إلى شيء؟ سيأتي بيانه. إلا أن الكل متفقون على أن هناك إضافة، أن هناك اتصال بين المالك والمملوك، يعبر عن هذا الاتصال بالإضافة. وعند ابن عابدين هو ما من شأنه الملك، ما من شأنه التصرف فيه بوجه الاختصاص. فمعنى وجه الاختصاص معناه أنه له حق التصرف، وأنه له حق منع الغير أن يزاحمه، لأنه يختص بهذا الشيء المملوك. وتقدم قول الشيخ كاشف الغطاء قدس سره في تحريره، حيث قال: الملك إضافة هذا هؤلاء قالوا اتصال، لكن الصحيح هو إضافة بين الإنسان والأموال تقتضي سلطنته عليها. تعريف الشيخ رحمه الله للملك أسد من بقية التعاريف، إضافة بين الإنسان والأموال تقتضي هذه الإضافة سلطنته عليها. معنى سلطنته معناه أنه له حق التصرف فيما يملكه ودفع المزاحم عنه، هذا تعبير الشيخ. وهذا المعنى هو أي الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو المعنى المعروف على لسان فقهاء الإمامية. إذا تراجعون الكتب الفقهية إنما لم يعبرون عن الملك بأنه إضافة بين الإنسان والأموال له سلطنته تقتضي سلطنته عليها. والظاهر منها أن الملك في الواقع حكم وضعي، ملك ليس حكما شرعيا، وليس هناك حق في البين، إنما هو حكم وضعي. ولذلك يقولون الملكية من الأحكام الوضعية كالزوجية، فإن الملكية هي إضافة بين المالك والمملوك، هذه حكم وضعي، كما أن الزوجية إضافة بين الزوج وزوجته فيسمى زوجية. فالزوجية والملكية كلتاهما تبتنيان على هذه الإضافة، هذه الإضافة هي من الأحكام الوضعية، وليس هناك حكم شرعي في البين. بين كالزوجة العلاقة بين الإنسان والمال كالزوجية بين الرجل والمرأة، فقد أتى تعريف الملك بأنه اختصاص موافقا لطبيعته. فلما يعبرون بالملك بأنه اختصاص لأن طبع الملكية هكذا، هي إضافة بينهما، فإذا صارت إضافة فمعناه اختصاص بينهما، كما أن الزوج والزوجة اختصاص بينهما كذلك بين الإنسان والأموال، هذا موافق. لما يعرفون بأنه اختصاص هذا موافق لطبع هذا الحكم الوضعي، فيكون الاختصاص هنا بمعنى الإضافة أو العلاقة أو الاحتواء ونحو ذلك من التعابير. سراء تعبرون عن هذا بالإضافة بالعلاقة بالاحتواء، وهو هذا نتيجة الطبيعية لهذا الاختصاص الحاصل. هذا ما ذكره في القانون. وعليه وعلى هذا نحمل تفسير ابن أبي جمهور الإحسائي، حيث أنه رحمه الله عرف الملك بأنه حكم شرعي وليس فيه حكم شرعي، مراد منه هو هذا الاختصاص الحاصل موافقا للحكم الوضعي بين المالك والمملوك، بين الإنسان والشيء، حق طبيعي هذا موافق لهذه الطبيعة. فابن أبي جمهور لما عرف الملك بأنه حكم شرعي ليس مراد أن الشارع الأقدس أسس هذا، كانت الملكية قبل الشرع والشرع أمضاها أحكام وضعية، يلتقي وطبيعة الملك الذي هو بمعنى الإضافة، ولذلك كانت له قرينة على حمل كلامه بقرينة قوله يؤثر تمكن المضاف إليه، فهو في آخر كلامه وابتداء كلامه يعرف الملكية بالحكم الشرعي، آخر كلامه يقول يمكن الإنسان يؤثر في تمكين المضاف إليه، فمعناه أن هذا الحكم الشرعي يرجع إلى هذا الاختصاص وهذه العلاقة وهذه الإضافة بين الإنسان والمالي. فالملك على ضوء ذلك هو العلاقة الشرعية، يراد من الحكم الشرعي هذا المعنى، العلاقة الشرعية بين الإنسان والمال أو المالك والمملوك، التي تعطي الإنسان أو المالك حق السلطنة على المال أو المملوك في التصرف بجميع أنحاء التصرفات المشروعة. هذا خلاصة ما يريده الفقهاء من تعريفهم بأن الملكية إضافة بين الإنسان والمال تقتضي هذه الإضافة سلطنته عليها، هذا يرجع إلى هذا. والمستفاد من جميع ذلك أن هذه التعاريف بمطلق العلوم إنما مصدرها المعنى اللغوي الذي قلنا بأن في اللغة الملك بمعنى السلطنة بمعنى الاستيلاء بمعنى الاحتواء، كل هذا يشير إلى معنى واحد. فإذا ذكر شيء آخر من لوازم هذا المعنى الأصلي، وكم للفقهاء وغير الفقهاء خلق بين أصل المعنى الموضوع له وبين ما يترتب على ذلك المعنى الموضوع له، ترون أن هذه الكلمة أصل الوضع إنما لمعنى يترتب على هذا المعنى الموضوع له آثار ولوازم، يذكرون اللوازم على أنه من المعاني لهذه الكلمة هي ترجع إلى هذا المعنى الموضوع له، فإما يثبتون الاشتراك في البين ونحو ذلك. وإذا تعمقنا في دلالة المواد الألفاظي ترون أن هذا أن الوضع كان لمعنى معين، إلا أن هذا المعنى فيه لوازم وآثار، ذكروا تلك اللوازم وتلك الآثار وجعلوها من المعنى الموضوع له حينئذ، فصار المعنى متعددا في البين. وإن التعاريف في العلوم المتعددة متقاربة مع المعنى اللغوي التي هي معنى الاستيلاء الاحتواء السلطة، إلا في بعض الأمور حيث أنهم تارة يعبرون بأنه حق بأنه حكم بأنه إضافة، حيث تتحدد الملكية بشروط خاصة وسيأتي بيانها. هذا ما يتعلق بالمفهوم، مفهوم هذه الكلمة في مطلق العلوم في اللغة في الاقتصاد في القانون المدني في الفلسفة في الفقه. نذكر بعض الأمور الأخرى في بيانها إن شاء الله.